الحمد لله رب الأرباب مسبب الأسباب خالق البشر من تراب، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الوهاب، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم المآب وبعد. فأهلا وسهلا بكم مشاهدينا في كل مكان أينما يصلكم صوتنا وصورتنا عبر شاشتكم المباركة في برنامجكم تيسير الفقه، برنامجنا الذي نستعرض فيه المسائل الفقهية، نناقش فيها هذه المسائل بشكل ميسر مختصر نستفيد منه جميعا كل طالب علم وعامي ومريد. يسرنا في هذا البرنامج أن يكون ضيفا لنا مطلا مشرفا معالي الشيخ الدكتور العلامة سعد بن ناصر أبو حبيب الشثري. فبادئ ذي بدء نرحب بمعالي الشيخ، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
حياك الله ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياهم لخيري الدنيا والآخرة، ونجعل أعمالنا وإياهم خالصة لوجهه الكريم،
اللهم آمين. مشاهدين في كتاب المناسك، نحن معكم في هذه الحلقة وفي باب الإحرام، أخذنا ما يتعلق في المحرم من تنظف واغتسال وسنية في ذلك، وإزالة ما يتعلق بالبدن واستحسان لما يتزين به الإنسان من رجل أو امرأة مريدين الإحرام. كذلك تكلمنا في الطيب وأحكامه، وهل الطيب للبدن أم للثياب. علنا بعد ذلك كله أن نبتدئ فيما يصنع المحرم أو مريد الإحرام بعد ذلك، ما هي الثياب التي يلبسها ويرتديها، أو قبل ذلك ماذا يصنع بلباسه الذي عليه وماذا يقدم. علل الشيخ أن يبتدئ فيما يجب على الإنسان على المحرم وما يحضر عليه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبسه المحرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلبس المحرم القميص. والمراد بالقميص الثياب المخيطة التي تكون على قدر البدن، ولا البرانس، وهي الثياب التي تكون مخيطة على قدر البدن وعلى قدر الرأس، وكذلك الخفاف، وهي الملابس المخيطة على قدر القدمين. وقال: ولا السراويلات، وهي الثياب المخيطة على قدر أسفل البدن. قال: ولا العمائم، لأن المحرم ممنوع من أن يغطي رأسه في وقت الإحرام. فهذه هي الملابس التي يمتنع المحرم من لبسها، فيتجرد الإنسان من المخيط بترك جميع الثياب التي فيها مخيط. والمراد بالمخيط هنا ما خيط على قدر العضو. مثال ذلك بعض الأردية للإحرام يكون قد خيط طرفها بحيث تصفط فتخاط، هذه الخياطة لا يمنع المحرم منها. لماذا؟ لأنها ليست مخيطة على مقدار العضو، وإنما الذي يمنع منه ما كان مخيطا على قدر العضو. يتجرد أيضا مثلا من سرواله، حتى ولو سرواله الصغير، لأن هذا مخيط على مقدار العضو. بعض الفقهاء يقول: يتجرد من المخيط والمحيط، يعني الأشياء التي تحيط بالبدن ولو لم تكن مخيطة، ومثلوا لها بالسيور التي تربط على البطن، ومثل الساعة هذه محيط، لكن هذا عند فقهاء المالكية، والجمهور يخالفونهم ويقولون بأن النهي عن مثل ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يستحب للإنسان أن يتجرد من المخيط، والتجرد المخيط ليس شرطا في الإحرام، قد يكون محرما ولو لم يتجرد من المخيط. مثال ذلك: شخص نوى الدخول في النسك في الحال، قال: الآن أصبحت محرما، ولا زالت عليه ثيابه المخيطة وبقيت معه حتى وصل إلى مكة، نقول هذا أحرم، لكنه ترك واجبا من واجبات الإحرام وفعل محظورا من محظورات الإحرام. ولذلك هناك فرق بين من كان بهذه المثابة وبين من لبس ملابس غير المخيطة الإزار والرداء ولم ينوي الدخول في النسك حتى وصل إلى مكة. الأول نقول محرم وإن لم يخلع المخيط لأنه نوى الدخول في النسك، لكن عليه فدية أذى لأنه لبس مخيطا حال الإحرام. وأما الثاني وإن كان لابسا للإزار والرداء إلا أنه لا يعد محرما لأنه لم ينوي الدخول في النسك، وحينئذ نقول إذا لم يرجع إلى الميقات مرة أخرى وجب عليه دم. لماذا؟ لأنه قد أحرم من دون الميقات. إذن الإحرام مرتكز على أي شيء؟ على نية الدخول في النسك في الحال، وليست مرتكزة على التجرد من المخيط. ينبغي بالإنسان أن يتذكر حال كونه محرما أنه محرم، وبذلك يكون متقربا لله جل وعلا ويجتنب المحظورات. النبي صلى الله عليه وسلم أحرم في إزار ورداء أبيضين نظيفين، ولذلك نقول من السنة أن يحرم الإنسان في إزار ورداء أبيضين نظيفين، سواء كان جديدين أو كان لبيسين، لا فرق بين الجديد وبين الملبوس سابقا المغسل، والأهم شيء أن يكون نظيفا. والأولى أن يختار من الأردية والأزر ما كان متينا من أجل ألا يظهر شيء من أجزاء الجسد، وخشية من أن يكون هناك شق في الإزار أو الرداء وقد يكشف شيء من أجزاء البدن الداخلية. ولذلك على الإنسان أن يحرص على اختيار ملابس الإحرام التي تكون مغطية لأجزاء البدن. لو قدر أن الإنسان أحرم في غير ثياب بيض، مثال ذلك لو أخذ إزارا ورداء بلون أحمر أو بلون أصفر أو بلون أخضر أو بلون أزرق، جاز لكنه خلاف السنة. والسنة للمحرم وغير المحرم الأفضل لبس الثياب البيض، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البسوا البياض من ثيابكم وكفنوا فيه موتاكم. ومن هنا والنبي صلى الله عليه وسلم في إحرامه لبس الإزار والرداء الأبيضين، ولذلك نقول الأفضل أن يلبس الإنسان الإزار والرداء الأبيض. ومما يتعلق بهذا أن بعض الحجاج عندما يركب في الطائرة يكون الإزار والرداء في العفش ويكون هو في أعلى الطائرة فلا يتمكن من جلبه، فحينئذ قد يقع في إشكال، فنقول لمن كان بهذه المثابة ينزع عن ثيابه ويبقي السراويل ولا بأس أن يرتدي بثوبه لكن لا يدخل يديه فيه، يجعله على كتفيه على عرض كتفيه وليكون بمثابة الرداء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن لم يجد الإزار فليلبس السراويل، فدل هذا على أنه لا حرج عليه في مثل ذلك. أيضا بالنسبة لما يتعلق بهذا أن المحرم في الميقات عند نية الدخول في النسك يخلع الخفاف والشرابات والجوارب، لا يجوز له أن يلبس شيئا منها حال الإحرام. وأما بالنسبة لأنواع الأحذية فهذه إذا لم تكن تغطي الكعب فلا حرج على الإنسان في لبسها، ولو كان هناك فيها خياطة في أطرافها، لأن هذه الخياطة لتثبيت أطراف الحذاء وليست مخيطة على قدر العضو، ومن ثم لا حرج على الإنسان في لبس الأحذية التي يكون فيها خياطة إذا لم يكن خلف العقب منها شيء. أما بالنسبة للأحذية التي يدس الإنسان قدمه فيها هذه إذا لم يكن خلف العقب منها شيء فلا حرج فيها باتفاق أهل العلم. أما إذا كان خلف العقب منها شيء كتلك التي يكون فيها سيور تكون خلف العقب، ومثله أيضا ما نسميه نحن بالكنادر. فهذه أكثر أهل العلم يمنعون المحرم من لبسها في وقت الاختيار، ويقولون بأن هذا مغطي لكعبه، ومن ثم هو بمثابة من لبس مخيطا. وهناك طائفة هاجازوه وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين. قالوا: فدل هذا على أن لبس النعال جائز، ومن أنواع النعال ما يكون له سيور يغطي الكعب العقبين. وقالوا بأن قول صلى الله عليه وسلم فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، قالوا فدل هذا على أنه يجوز أن يغطي العقبين ما لم يغطي الكعبين. ولكن هذا الحديث إنما ورد في حال الاضطرار عند عدم وجود الأحذية التي يتمكن الإنسان من السير بها، فهذه حالة اضطرار، ومن ثم لا ينبغي أن نجعل حالة الاختيار موافقة لحالة الاضطرار. بالنسبة هذا بالنسبة لما يتعلق باللباس، أكثر الفقهاء يقولون بأنه يستحب أن يكون الإحرام بعد الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم في ذهابه إلى الحج أحرم بعد الصلاة، فقد صلى الظهر في المدينة وصلى العصر بذي الحليفة وبات بها، فلما صلى أحرم عقب الصلاة المفروضة. فإذا كان هناك صلاة مفروضة فإنه يستحب أن يكون الإحرام ونية الدخول في النسك يكون بعد هذه الصلاة المكتوبة. لكن إذا لم يكن هناك صلاة مكتوبة وقت إحرام الإنسان، فهل يستحب أن يجعل صلاة خاصة للإحرام أو لا؟ وهل تفعل في أوقات النهي أو لا؟ نقول هذه من مواطن الخلاف بين الفقهاء، وفطائفة من أهل العلم قالوا بأنه لا يشرع أن يكون للإحرام صلاة تخصه لعدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرم بعد صلاة مفروضة. والقول الثاني في هذه المسألة أنه يشرع للإنسان أن يصلي ركعتين سنة للإحرام، وذلك لأنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه أتاني آت من ربي في المنام فقال: صلي في هذا الوادي المبارك، يعني ذي الحليفة، وقل حجة، وقل عمرة في حجة، وقل عمرة في حجة. قالوا: فدل هذا على جواز أن يكون للإحرام صلاة تخصه. وإذا صلى الإنسان تحية المسجد، أو صلى سنة الراتبة إن لم يكن مسافرا، أو صلى سنة وضوء، شرع له أن يحرم بعدها باتفاق أهل العلم. ومن المسائل المتعلقة بهذا أنه ليس هناك في هذه الصلاة أذكار خاصة تخالف بقية الصلوات الأخرى، فيصلي في هاتين الركعتين اللتين يصليهما في الميقات صلاة مماثلة لبقية صلواته خارج النسك، ولا فرق بين هذه الصلوات، فلا يخصها بزيادة دعاء أو بزيادة ذكر أو بألفاظ أو بأقوال، لعدم ورود مثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأفضل ما يتقرب به الإنسان إلى ربه أن يكون نسكه على وفق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ينعقد الإحرام بمجرد النية كما تقدم، ولا يحتاج إلى قول أو عمل معه، لأن الإحرام هو نية الدخول في النسك. وعند الإمام أبي حنيفة أنه لابد أن يوجد مع النية القلبية قول أو عمل، قول كالتلبية وعمل كالتجرد من المخيط، لكن مثل ذلك يحتاج اشتراطه إلى دليل شرعي، خصوصا أن النية معتبرة في الشرع ويترتب عليها العديد من الأحكام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومن هنا فإن الأظهر من أقوال أهل العلم أن الإحرام ينعقد بمجرد النية ولو لم يكن معه شيء آخر من الأفعال أو الأقوال.
جميل، أحسن الله إليك وبارك فيك. طيب شيخنا، نحن عدينا بعض المسائل لكن نعود حفظك الله لأهمية هذا الموضوع الذي هو ذكرنا عن إحرام الرجل، فماذا عن إحرام المرأة؟
نعم، إحرام المرأة في الميقات، المرأة لا تتجرد من المخيط، والمرأة لا تكشف رأسها في الإحرام، وإنما إحرام المرأة في وجهها ويديها. والمراد بقولنا إحرام المرأة في وجهها ويديها يعني أنها لا تلبس على وجهها مخيطا، وإنما تغطي الوجه بسادل ليس فيه خياط. وهكذا بالنسبة لليدين، لا تلبس فيهما مخيطا لكن تغطيهما عند الرجال الأجانب بغطاء ونحوه ليس على مقدار اليدين. ومن هنا نقول وجه المرأة ويديها في الإحرام يماثلان بدن الرجل، بدن الرجل نغطيه لكن بدون مخيط. هكذا أيضا وجه المرأة ويداها يغطيان بدون مخيط. ومن هنا لا تلبس المرأة البرقع، لا تلبس النقاب، لا تلبس القفازات والدسوس، وإنما تغطي هذه الأجزاء من بدنها بالسادل الذي يسدل. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وجاء في الحديث الآخر حديث عائشة قالت كان الركبان إذا حاذونا ونحن محرمون قامت إحدانا فسدلت الجلباب على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه. فدل هذا على أن المرأة تغطي وجهها بسادل. ومن هنا لا يشترط في هذا أن يكون بعيدا عن وجه المرأة، لو لمس أنفها، لو لمس وجنتيها هذا السادل فإنه لا يؤثر على إحرامها. ومن هنا فإن الصواب أنه لا تحتاج المرأة إلى أن تضع عودا على أنفها من أجل أن لا يمسها الغطاء، أو تضع شيئا بارزا ليبتعد الغطاء عن وجهها، كل هذا ليس له أصل في السنة، وإنما المراد أن المرأة لا تغطي وجهها بشيء مخيط. النقاب مخيط لأن فيه نقب أمام العين، وهكذا البرقع فيه نقب في أمام العين، فهذا الذي تمنع المرأة المحرمة منه. أما تغطيته بسادل فهذا لا حرج على المحرمة فيه. هنا مسألة أيضا، وهي أن بعض النساء تتحرج من لبس الخفاف في قدميها، ونقول لا حرج على المرأة في لبس الخفاف في قدميها، لأنها يجوز لها أن تلبس المخيط في قدميها، لأنها إنما منعت من لبس المخيط في وجهها وكفيها فقط.
بعض الناس يسأل عن البرانس، يقول ما معنى البرانس ولا البرانس؟
تقدم معنا أن البرنس هو الثياب التي تغطي البدن وتغطي الرأس في وقت واحد. إذا كان هذا الآن إذا كان متصلا بالثوب المغطي للبدن فهذا يقال له برنس.
نعم. جميل. بالنسبة لتغطية المرأة لوجهها، بعض الأخوات الآن ماذا تصنع؟ تضع غطاء على وجهها دون نقاب أو برقع لكن يكون خفيفا يشف وجهها، فهل هذا هو المفهوم أو أنه لا
هذا يكون؟ لا، هذا يعني ليس هو الإحرام، وإنما إحرام المرأة بأن تغطي وجهها بسادل، وإذا كان عندها رجال أجانب فلا تلبس من السوادل ما يكون شفافا يستشف منه الرجال الأجانب وجه المرأة، لأن المرأة مأمورة بتغطية وجهها عند وجود الرجال الأجانب.
وإذا كان هذا في الحج فيكون في غيرهم باب أولى، ليس كذلك؟ أحسن الله إليك. نكون بهذا السؤال وبهذه الإجابة التي أجاب بها شيخنا فضيلة الشيخ العلامة سعد بن ناصر الشثري أنهينا حلقتنا هذه. نشكر بعد شكر الله عز وجل شيخنا ما قدمه من إجابات حول تساؤلاتنا واستشكالاتنا. أسأله سبحانه أن ينفع بعلمه الإسلام والمسلمين وأن يرفع مقامه ووالديه وزوجه وذريته في عليين، اللهم آمين. ثم أثلث بالشكر لكم مشاهدينا على متابعتكم لنا، أسأله سبحانه أن يوفقنا وإياكم لكل خير ويرزقنا وإياكم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. تابعونا في الحلقة القادمة، نستكمل معكم بإذن الله جل وعلا مسائل مهمة في باب الإحرام وفي صفته، أسأله سبحانه أن يبقينا وإياكم على خير، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.